السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا اللقاء. حضرة الناظر، كتب عنه الصيدلي الأديب دكتور محمد جلال القصاص فقال: في صباح كل جمعة كنت أرى كثيرا من الطلاب يخرجون أرسالا بثوب أبيض ومصحف وسواك ويسيرون في اتجاه واحد، وكأن اليوم يوم دراسة لا يوم أجازة. وما سألت أحدا إلى أين إلا قال: لمسجد التوحيد أو إلى فوز السعيد. كنت أستخف بالأمر وأعطف على من أراه، وأقول في نفسي: لو أراحوا أنفسهم من هذا العناء كان الخيال يرسم لي صورة أهل اللحى والثوب الأبيض، وكأنهم يجلسون في الظل الظليل ويشربون الماء المعين ويبحثون عن النساء والبنين ويتفقهون في النفاس والحيض، أو غلقون متشنجون يكفرون ويبدعون وفي غير هذا لا يفقهون. وأقول: والمسلمون يذبحون في البوسنة والهرسك والشيشان وأفغانستان والصومال وفلسطين، ألا هدى الله السلفية والسلفيين. كان الحديث عن فوز السعيد أو مسجد التوحيد عاليا وفي كل مكان، وذات يوم أخذني الفضول وذهبت إلى مسجد التوحيد في منطقة غمرة لأرى هذا الذي يذهب إليه الذاهبون وتدور بذكره المجالس. كان الخطيب يومها وكانت الخطبة عن المكر أي التحايل. جلست منشغلا بحال الرجل فوز السعيد، مغضب ثائر كأنه موتور جاء يستغيث قد احمر وجهه كأنما فقئ حب الرمان فيه، واشتد صوته حتى أشفقت على حنجرته، ويقف على أطراف أصابعه طول الخطبة يشب من على المنبر كأنه منذر حرب، جريء يتكلم وكأنه لا رقيب ومؤدب لا يخطئ. انشغلت بحاله عن مقاله، وقلت في نفسي: ليس هذا بالجبان المستكين الذي يبحث عن الظل الظليل والماء المعين والنساء والبنين. أخذت الخطبة ساعة ونصف الساعة، ونزل الأسد الجسور من على منبره يتحدث ربع ساعة أخرى يكمل فيها الموضوع، ووقف كثير من جمهوره الغفير، قدرته يومها بما يزيد على 10,000. دققت النظر في عينيه أستأنس رجاء أن أسلم عليه، وما تجرأت. وحين انتهى من كلمته أذاع جدول دروس تلقى طوال الأسبوع في المسجد. بقيت قريبا منه أرقب أنفاسه وحركات عينيه. انصرف الناس من حوله وحمل حذاءه ومشى يحدث نفرا أو نفرين بأشياء في المسجد، افعلوا كذا وكذا، ثم انصرف يمشي وحيدا. كنت أسمع منهم أي السلفيون يحيطون بشيوخهم ويكادون يقتتلون عليهم، وهذا يمشي وحيدا، أبيض اللون، يحمر حين يخطب، ملون العينين، لحيته قبضة أو تزيد قليلا، وأحسب أن قصرها من تجعد أمسك بطولها، طوله 170 سنتي أو يزيد قليلا، كأن جده من بخارى، يبدو عليه الإنهاك الشديد. علمت بعدها أنه مريض بالسكر والضغط شفاه الله، ويحمل أوراقا ونظارتين، إحداهما للقراءة والثانية للنظر، يغير بينهما كثيرا وهو يخطب، ولا يرتدي أيا منهما وهو يسير. تعلقت بالرجل، ولم تكن دراسة الصيدلة تسمح لي بالحضور يوميا إلى دروس المسجد، الفقه والعقيدة والتاريخ والحديث والتفسير، وكذا الحالة المادية، فقلت لألزمن هذا البطل يوم الأحد، وكان درسه في العقيدة، تركت الأدب والتاريخ وأمسكت في العقيدة حبا في فوز السعيد، وبقيت تحت قدميه 4 أعوام أتعلم من حزمه وعزمه وحرصه الشديد على الخير قبل علمه. أحضر الدرس وأحضر الخطبة وأرقب تفاصيل ما يحدث في المسجد، وما كنت أتكلم لأحد في المسجد بأي كلام، وإن وجدت فسحة من مال ووقت أتيت لدرس آخر بما تيسر وقتها حبا في مجالس العلم. فوز السعيد أو مسجد التوحيد قصة غيرت في مجرى التاريخ الفكري الدعوي في مصر، شاء من شاء وأبى من أبى، ولن يمحوها إرهاب الدولة لكل من انتسب لمسجد التوحيد يوما ما، أو فوز السعيد، أو تسلط بعض المغرضين الحاقدين عليه. فوز السعيد أو مسجد التوحيد له قصة، وددنا لو أنها تكررت هنا أو هناك، فالملاحظ في العمل الدعوي أنه فردي، الشيخ وحده في المسجد، والمشاريع فردية وأغلبها مكررة، يقيم أحدهم موقعا إلكترونيا فيقلده الباقون، ويخطب أحدهم في موضوع ويردد الباقون. أما مسجد التوحيد فعدد من الشيوخ ومن علية القوم، وعدد من المساجد يديرها مسجد التوحيد في غمرة، أو فوز السعيد وحده في غمرة، ذلك العالم الرباني الذي يستضيفه هذه الليلة برنامج لقاء خاص. انتظرونا.
الله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا، عسى من فيضه نصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه الإطلالة السريعة التي هي فيض من غيض فيما يتعلق بجهاد هذا الشيخ الكريم أحسبه والله حسيبه، يسعدني ويشرفني أن يكون معنا هذه الليلة في هذه السهرة الماتعة فضيلة العلامة الشيخ فوزي السعيد، أو حضرة النظر. مرحب بفضيلتك مولانا.
الله يكرمك وجزاك الله خيرا، وأستغفر الله العظيم وأعتذر إليه من كل ما سمعت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا
العالم الرباني بطبيعته لا يحب أن يتكلم عنه أحد، ذلك أنه أفنى أو يحاول أن يفني نفسه من خلف ستار دعوته وجهاده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وأن يمتعه بالصحة والعافية، فقد أبلى بلاء حسنا، تعلمنا على يديه الكثير. كنت أرى بهذه المناسبة حتى يستعيد الشيخ مشاعره حفظه الله، يعني الشوارع الجانبية في مسجد غمرة رمسيس، كيف في الحر الشديد وفي وجود أمن الدولة وقيادات وزارة الداخلية ومسجد التوحيد في شارع حيوي زي شارع رمسيس، منطقة غمرة مليئة بالكنائس وغيرها، إلا أن هذا لم يمنع الشيخ في وقت شديد الصعوبة أن يزأر بالحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره ويظل يعلم الشباب دينهم وتوحيدهم. برحب فضلتك مرة أخرى سيدنا. شيخنا هنقلك بسرعة عشان ما نتكلمش عن فضلتك كثير، وأنت يعني أرجو أن تسامحني في ذلك، لكن ما نقوله قليل من كثير في حقكم. ونحن مقبلون على يعني موسم الحج، يكثر الكلام، ولكن الحقيقة خلينا يعني ننطلق من منطلق دعوي في نقد ذاتي للطرح الدعوي. يأتي موسم كموسم الحج فيه كثير من الدروس والعبر، لكننا نرى كلاما شبه مكرر لا يتعاطى مع أو لا يتماس مع فريضة كبرى عظمى تجمع ربما الإسلام كله شعائر ومشاعر في وقت واحد، لكن الألف والعادة يجعل الكلام عنها ربما لا يتأثر به كثير من الناس. هل أنت معي في ذلك؟
تفضل سيدنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن فرض هذه الفريضة وهي الحج، لكن للأسف نحن في زمن بين الإسلام الحق وبين المسلمين مسافات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات. ولعلنا عندما نتعرض لبعض معاني التلبية، الصيغة، الشعار العظيم الذي جعله الله شعارا من منسك إلى منسك، معانيها تكفي، لكن الناس في غفلة، غفلة شديدة جدا، حالهم وأعمالهم بعيدة عن هذا، يجهر بالصوت وهو يقيم الحجة على نفسه ولا يشعر، اللي بيجهر ولبيك ويجهر هو ده مطلوب، ده السنة، لا بيقيل حجة بتقام عليه وهو غافل مش عارف بيقول ايه والجريان بيقول ايه.
حتى ولو كان ذهب إلى المكان، إلى الأراضي المقدسة، ونوى الحج وذهب، ربما يردد لبيك اللهم لبيك وهو منفصل عن المعنى
جدا. لا، وإلا لو كان هذا العدد وفيه لبيك اللهم لبيك بالقوة والمعاني، ما الاستحالة أن تنحى شرائع الملك من الأرض على هذا النحو. وهذه الأصوات الهادرة والجموع الغفيرة جدا والهتافات العالية والشرائع منحاة وهم لا يشعرون.
يعني عايز تقول لي فضلتك ان ربما يشبه حال بعض المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله في حال غفلتهم عما يقولوا، شهادة الله للمنافقين انهم قالوا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون مع انهم قالوا انك لرسول الله.
نعم عليه الصلاة والسلام. نعم، هي بقى الإشكال أننا في زمن فعلا الناس ابتعدوا حتى يسمعون القرآن ولا يعلمون هذا القرآن إلا أمالي تلاوة، بس تلاوة فقط، والله حاجة الإنسان يعني بي بي يعني مش بيتنظر بهذا، لا ده أنا في غم متواصل. شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته تمنى لو أنه استقبل ما استدبر من عمره وأيامه ما ترك القرآن والتدبر فيه، مع أنه قضى عمره كله جهادا وعلما وإلى الآن لم أرى مثله منذ مات، منذ قبضه الله سبحانه وتعالى. إنما النظر في القرآن، القرآن عميق ورهيب رهيب، عندما الإنسان يتفكر لعيب وتتخيل. وهو معنى كلمة كلام الله إيه؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتابة مفصلة،
الله
متفصل على كل كلمة، كل حركة، كل حادثة، كل وقع في الأرض ليوم القيامة. الكتاب ده مفصل عليه، بس اللي طلع بقى اللي طلع بقى. فابن تيمية في آخر الزمان ليتني كنت إيه قد يعني أنفقت عمري كله في هذا الكتاب لم أغادره أبدا إلى غيره، من هول ما يجد في هذا القرآن. لأن الناس في غفلة يسمعون ويقرؤون، وحتى الفاتح أم الكتاب.
طب إيه المسافة بيننا وبين القرآن سيدنا؟ يعني خلينا نقول في النقطة دي تحديدا، هل صنعت حواجز وحجب جعلتنا نمسك المصحف ونرتله كله ونحرص على أكثر من ختمة في القرآن، لكن واقعنا بعيد في حواجز؟ هل اللغة، هل الفهم، هل القلوب مغيبة، هل فكرة الموسمية في العبادة ثم المغادرة والهجران؟ يعني
كل هذا داخل، وهذا قليل من كثير. يعني عشان ربنا يمن علينا بفهم القرآن والعمل به دي نعمة كبيرة. من ينالها؟ الشاكر. أليس الله أعلم بالشاكرين؟ هو الله يعلم الشاكر فيمن عليه بفهم هذه الآية. ولذلك أنا عندما أفهم آية أفرح جدا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ابن القيم يقول أن الله حرم الفرح بغير نعمة الله والقرآن والإسلام والإيمان.
تفسيره للفرح القرآن
لما قال كده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فرح عشان اللي بديه
الله. طب ده احنا عندنا في الجانب الآخر صنف من الناس بتعلمنا فضلتك يقول القرآن عنهم في سورة وإذا ذكر الله وحده، والقرآن ذكر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، يعني اللفظ ده يزلزلني
طبعا.
كيف يشمئز المسلم يفرح؟ مطلوب منه واجب على أن يفرح بالقرآن.
ما هو ده بقى إيه؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. سلكه يعني أدخل قلبه العلم بالقرآن حتى رغم أنفه،
وقطع عليه الحج،
ليقيم عليه الحجة كاملة عشان الحجة تبقى مقامة أكثر وأشد، يبقى عذابه أكثر وأشد.
قل فلله الحجة البالغة.
نعم. هي المشكلة في إن الناس أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. إنما القلوب مش على المستوى إنها إيه تستقبل الحشد الهائل ده، كأن واحد مثلا بصره يبص في اللمبة كده خلاص محتاج فترة يريح بصره عشان يعرف يبص تاني. فالقرآن نور عال جدا جدا ونور على نور،
لكن محتاج وعاء استيعاب.
هي كده لو طهرت قلوبنا. هي المشكلة ان لازم نستقبل ازاي؟ الذنوب حائل طبعا، الذنوب بتسود القلب وما يفهمش.
ووصف النبوي يصل بقى والعزو الى الحالة عدم الاستعاب كالكوزي
مجخين. ما هو ده اللي حاصل. هنقول ايه بس؟ ما
احنا في زمن اقول لك لبس النظارة السوداء، لا والله ما هي النظارة السوداء. لما ذم الله اهل الكتاب فقال ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية، يعني الا تلاوة، لم يقل لا يقرؤون الكتاب، لا يقرأ لكن لا يعلمون. طب المسلمين لا اكثرهم كده لا يعلمون القرآن الا تلاوة بس.
الآية يعني منطوق الآية عجيب، لم يقل أفلا يقرؤون القرآن،
أنا لا ده لا يعلمون الكتاب،
فلا يتدبرون القرآن أم على
قلوب أقفلوها،
يعتبر عدم التدبر
هي كده
يعني قلوب
في قفل مقفولة هنا قفل وهنا بيبقى عقوبة له. إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء، فذم الله هؤلاء عشان ما نبقى زيهم. فأصبحنا الآن أكثر الناس لا يعلمون في القرآن إلا أن يتلوه بس، وعد يقرأ بس مش يتلوه، دي كلمة دي مع ما يعني ما مع التحفظ، لأن التلاوة دي يتلونه حق تلاوته، شيء يتلو شيئا، شيء يتلو شيئا، بقرأ بفهم بتدبر ببذل الجهد بستفرغ الوسع عشان أفهم وأسأل عالم القرآن وأعاود، وكل دي حاجات تتلو أشياء أشياء لغاية لما إيه. وياما الإنسان آيات في أول ما قرأها في البداية في حياته وتمر الأيام يلاقي ان في معاني انا مش عارف ده كان فيه، ده انا كنت عايش ازاي من غير المعاني دي، ولسه يحيي الله ويقرا الايات دي تاني ويقرا تفاسيرها تاني ويبحث فيها يجد ان في اشياء لا يمكن ايه.
انا لذلك ولذلك يعني هل ترى دقه بالغه في وصف السيده عائشه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لخلقه اللي هي المعايشه، تختار الوصف ده كان خلقه القرآن.
ما هو ده يدل على الفقه العالي جدا والإيمان العالي قوي 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 لأم المؤمنين رضي الله عنها. إن والنبي عليه الصلاة والسلام.
فممكن تقول أي وصف خلقه عظيم زي ما سمعنا.
لا شوف وفيه. شوف أنت عارف الخوف من غير الله شرك.
نعم.
كلنا بنقع فيه. بس شرك خفي. يعني ممكن أو نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك.
لمن
لا نعلمه. فيعني فيها إيه؟ إن فيها دخل بالاستغفار. الخوف من غير الله شرك، مفيش كلام، واحنا نخاف من غير الله دلوقتي، بس متى نخاف من غير الله؟ لو نقص خوفنا من الله، في الميزان كده نقص الخوف من الله دخل الخوف من غير الله، نقص الرجاء لله دخل الرجاء لغير الله، نقص الحب لله دخل الحب لغير الله في القلوب. كنت أضرب النبي مثال عليه الصلاة والسلام، نفسي أذكر مرة النبي خاف فيها مرة عليه الصلاة والسلام، خافش أبدا، كان أشجع الناس على
صلى الله عليه وسلم. ولا يوم الهجرة، ده سؤال طبعا
ما خاف أبدا أبدا، ده خايف على أبو بكر، ما خشي أبدا، إنما هي حسابات حسابات معارك وآراء ونخش فين ونطلع منين، ده حسابات.
وربما منطوق الآية إذ يقول لصاحبه لم يقل لا تخف،
طبعا لا تحزن
لا تحزن،
طبعا لا تزعلش، لأنه مطمئن.
نعم.
هو النبي عليه الصلاة والسلام هو مطمئن خالص،
مطمئن،
فعايز عايز يطمئن مين؟ يطمئن أبا بكر. أنا كنت بذكر النبي عليه الصلاة والسلام في إيه ده، أنا بقول لحضرتك بمناسبة إن القرآن دايما نور على نور، يعني كنت بذكر مسألة الخوف من غير الله، موسى والخوف الجبلي ما فيهوش حاجه.
نعم.
انا اخاف من الثعبان، اخاف من السبع، ده ما فيهاش حاجه، خوف جبلي طبيعي. نعم. ومع ذلك يقول الله لموسى يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون. فبقى قعدت افكر بس شويه كده، النهارده والله في درس الفجر اليوم بقى، اني لا يخاف لدي المرسلون، هو مفيش خوف من غير الله اصلا، فلا تخافوهم وخافون، فلا تخشوا الناس واخشوني، والايات دي مكرره كتير في القران، الامر بالخوف منه والنهي عن الخوف من غيره.
نعم.
موسى مش رسول عادي، ده بنقول عزم المرسلين والكريم، واصطفاه الله برسالته وبكلامه، يوم يخاف وهو لدى الله سبحانه وتعالى، فبيقول له اني لا يخاف لدي، كنت انا معايا هنا، انت معايا هنا ازاي وربنا فوق عرشه، وكان ربنا فين في الوقت ده؟ فوق عرشه
سبحانه
وتعالى. ولا يزال، ما ايه اللي حصل؟ ما هو ده بقى القريب، احنا شرحناه هنا في قناه الناس.
نعم.
القريب
اسم الله القريب،
انه قرب خاص مقيد، خاص بالمؤمنين بس، مش قريب من اي حد، لا لا ده اسم خاص بالمؤمنين، ومش في كل وقت، في حاله ذكر، في حاله السجود، في حاله السؤال، في اللي جدها النصوص،
في قرب قدري وقرب شرعي برضو، في زي طبيعه كل الاسماء، يعني قريب مطلع وعليم باحوال، اذا كان ده من معاني القرب، لكن قرب المعيه،
قرب هنا كله قرب شرعي خاص بالمؤمن، واخد حضرتك، خاص بالمؤمن ومقيد بأحوال معينة اللي جاءت بها النصوص. فطبعا موسى عليه السلام طب ربنا قريب ازاي القرب الخاص ده؟ طب ما هو معكم أينما كنتم يعلم كل شيء ويحيط بكل شيء والسماوات والأرض في يدي هي كالخردلة في يد العبد.
طب إنني معكم أسمع
وأرى.
طب الله مع الخلق أجمعين.
ما هو أنا دي معايا خاصة وفي معايا عامة. هذا بقى حضرتك. لا إن مسألة القرب دي. المشكلة دي حلها ابن تيمية إزاي؟ حلها حل كويس جدا في الجزء الخامس من مجموع فتاوى. إذا كانت الروح أو من إنسان بيجي نام بتصعد إلى السماوات. حتى تبلغ العرش وقد يأذن الله لها في السجود أو لا يأذن حسب كان متوضئ أو مش نام متوضئ أو نام غير متوضئ.
نعم.
ثم ترجع. النايم ده جسمه توقف عن حركة عن حرارة
أبداً.
عن فرز البول وعن فرز مش عارف جسمه توقف عن أبداً. عن الأكسجين وعن ثلث الكربون
شغال عند خط
وروحه طلع راحت فوق. الله توفى الأنفس
حينما
الآية من سورة الزمر والأحاديث ذلك كثير. طب إزاي إيه دي جبروت ربنا قدرته كده ده على مخلوق والروح مخلوق من المخلوقات هنستمد دي عليه هو اللي يكون فوق عرشه وفي نفس اللحظة يبقى هنا مع موسى وقريب وقربناه نجيا لا خاف ده أنا معاك أو تخاف أنت معايا
الله أكبر دي متعة فهم الأسماء
هي كده هي كده كل ما تتعرف في القرآن تلاقي إن في حاجة بصحيح بقول لموسى إن لا يخاف لدي المرسلون ده أنت معايا ده أنا معاك خاف
سبحان الله مع العلم
إن أنا شفت التمام مش هخاف أنا قلبي في رجع على طول هي الموتة المصدر ده ابن كثير لما تخلقه يقول لك ده ثعبان ايه مبين بيبلع الصخر شغال يحط فطبعا موسى عادي
الخوف تهتز كانها جان
عادي خالص الخوف الجبلي ده ومع ذلك انكرها على موسى اني لا يخاف لدي ده انت معايا وانت مش عادي ده انت بنقول عزم من الرسل فده من التدبر في القران وفي المعاني فالإنسان يعني بقى
هل نفهم معنى تاني يا سيدنا أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين أكأنك لن تخاف بعد اليوم حتى الخوف الجبلي
لا لا إنك حتى لا عشان يذكر إن إيه وقربناه نجيا إن هو ده الله إني أنا الله إني أنا ربك
الله أكبر
طب إزاي هو فوق عرشه وهو هنا
سبحانه
طب إيه اللي كان أنبوري كمان في النار طب إيه النار بقى من فمين اللي في النار ربنا كل المفسرين قالوا ما عدا السدي
بمعنى عشان نقرب
حجابه النور أو قال النار
سبحانه وتعالى
لو كشفه لا أحرقت سبحات وجيه من تأ إليه بصرهم الخلق
سبحانه
وذلك فلما تجلى ربه للجبل أنه أصلا يشير كده حتى المولى كده جعله دكا وخر موسى صاعقا فما لازم يكون في حجاب بين الله وبين موسى يبقى الله سبحانه وتعالى في هذا المكان بالوادي المقدس طوى هو الله عز وجل ومع ذلك هو فوق عرشه ده فيه الباطن بقى كمان يدنو من اي شيء يريد الدنو منه سبحانه وتعالى وعز وجل مش من اي شيء يريد انما القرب ده قلنا خاص بالمؤمنين ومقيد باحوال الذكر وكذا فكان في الحاله دي الله سبحانه وتعالى
اللي انا الله اقرب اليه بمناسبه القرب يعني
لا
موضوع تاني
ده دي في سوره قاف والواقعه بملائكتنا ولا يصح الا ذلك ده مش هنحطها هنا بالتفصيل هنا لان ابن تيميه قالها في صفحات كثيره جدا وهو بيشرح ان لا يجوز الا ان يكون بالملائكه
الله اكبر انت بتحب الامام ابن تيميه طبعا يعني
لان هو شيخ الاسلام من الله عليه بعقل قوي جدا جدا ورسوخ في العلم ودين عالي وجهاد ده فعلا كان ده اللي ترجم لنا السلف عشان نقدر نفهم احنا عشان الاجيال بقى تقدر تستوعب وتفهم
كان طبعا كان يفرق بين مرحله السلف وبين
لان السلف مستوى عالي خالص احنا بيقولوا الجمله كده يريد بها معاني قد انا الجمله دي لو عرفت اقراها بس انا اشكر قوي ان انا اعرف بس الجمله دي فربنا قدر شيخ رسالة ان الجملة دي طلع منها ايه فهمنا بيقول ايه السلف كان يريدون ايه بالعبارة دي ايه فكان ربنا خلقه كده ويعني كل شيء بقدر
احيانا الواحد يتخيل يعني يغبط تلميذه الامام ابن القيم عن ان لازم شيخه ورأى منه هذه العجائب يعني
ورأى وكان دائما يحكي عليه
نعم شيخنا طبعا دي كانت مقدمة مهمة جدا بتبين ان احنا محتاجين نجدد علاقتنا بالكتاب العزيز
نعم.
اللي فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم طبعا. إلى آخر هذا لأن فيه خطورة في شكل التعامل مع القرآن الكريم والتعاطي مع شريعته والكلام الأيام دي عن الشريعة وغيره وغيره زي ما حضرتك هتبين لنا. لكن فيما يتعلق بالشعار اللي فضلتك بدأت به وأنه شعار المسلم طوال فترة الحج
من منسك لمنسك
من منسك لمنسك لبيك اللهم لبيك
عندما
تأمل في التربية
لما يروح الحرم هيقطع التلبية فإذا صار بعد ذلك ورايح إلى منى التلبية وبعدين هيوصل لغاية عرفة هيقطع التلبية هيجي يرجع تاني لغاية مزدلفة يلبي لغاية مزدلفة هيقطع التلبية وين هيجي الدفع تاني والنفر وهكذا من منسك لمنسك يفضل إيه كأن التكبير في الصلاة بالضبط الله أكبر بين القيام وبين الركوع وبين السجود بين كل ركن وركن الانتقال منه يكون التكبير كذلك هنا الانتقال منسك لمنسك في الحج كما يقول ابن القيم بصيغة التلبية هي المشكلة في معنى صيغة التلبية
هو ده يعني أمة تلبي من يوم أن فرض الحج ومرت عليها النكبات والنصر وهزيمة وكذا 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 لكن هل ترى أن أمتنا في هذا الوقت في زمن الزمن اللي احنا عايشينه وفي هذه الفتن وهذه واختلاط الأوراق والتلبيس محتاجة أن تلبي ربها بشكل مختلف شكل أكثر صدقا أكثر وضوحا أكثر مفهومية لمعنى التلبية وربطها بالأسماء الحسنى العظمى
نبذل بقى الجهد والله يصنعنا سبحانه وتعالى يصنع ويرى نبذل الجهد لنعين الناس لكن برضه هو حينفذ ايه وحيستفيد بيه وحيعمل ايه ده ربنا انه هو اللي بيخلق الاعمال صلى الله عليه
سبحانه وتعالى
نعم. هي كده بس احنا نقدم علينا
نعم اعمله كل الميسر
لما خلق بنقدم علينا
نعم
وبعدين في حاجه اسمها الكنوز الخمسه
ايه الكنوز
اللي راح يحج ده لازم اعرف الكنوز الخمسه
احنا محتاجين نعرفها معاه
لا ما اتفضل الكنوز الخمسه دي اللي تفقه فيها كويس الصحابه
رضي الله
فبرب العرش العظيم ما وصل الصحابة إلى هذه المرتبة إلا بالكنز الخمس والتابعون بس أقل من الصحابة تابعوا التابعين أقل شوية
نعم
كل اللي حياخد من الكنز الخمسة دي كما أخذ الصحابة سيكون من السابقين إن شاء الله وإن كانوا قلة قليل من الآخرين الكنز الخمسة اللي هي أولها الضراعة أنا بديش ربنا أقول يا رب هي دي كده هو ربنا ده اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى هي دي الضرع زي بالضبط الايه الضرع بتاع البهيمة بيدي لبن يحلمه بيديش بول بيدي لبن
اصفى اصفى ما في
هو ده الضرع عشان كده الضرع بتدي اصفى غذاء للروح لان الصلة بالله على اعلى ما يكون فما كنت ايه محتاج قوي مكروب قوي وبتقول له بقى عملت هي دي الضرع ده كنز وهو امرنا ادعوا ربكم ايه
تضرع
أمرنا بهذا ده كنز
سر ان احنا فضلتك طبعا يعني ذهبت الى
طب نخلص الخمسه الاول بسرعه كده
بسرعه طيب عشان انا مهم قوي ان انا عايز كل واحد
كنز تاني يعني. استعانه
استعانه
لن يعبد الله بغير معونته
سبحانه وتعالى
احفظ ذكرك
اعني على ذكرك وشكرك وحسن
لن يعبد الله بذره ولا من نبع عليه السلام بغير معونته وعشان اياك نعبد وياك نستعين هتعبد انت خليك صادق انت هتعبد انت لما استعنتش مش هتعبد دي الاستعانة لابد ويكون من اعماق القلب يعني الانسان يستعين بالله سبحانه وتعالى طيب الثالثة التوكل والتوكل يعني ايه اظهار العجز
يعني ايه اظهار العجز
ده لازم ما حدش عارف دي بقى
لان احنا
قليل بقى جدا وده اللي بيزحل الواحد يظهر العجز انا رايح اصلي انا بعضلاتي هتوضى وانا نمر اهو وعارف الصلاه ايه يعني الله اكبر وبتاع وحاف ايه خشوع النفاق ده اللي هو الظاهر والقلب ما فيهوش خشوع وشغال ودار طب كويس وبعدين كل ده راح فين يعني انت ما عندكش اي عجز خالص تنزل لربك ان انت مش هتعرف تصلي الا لما يخليك وقت تعرف تصلي لازم العجز ده قول له يا رب انا هخشع ما رزقتنيش الخشوع مش هخشع ده مش لازم تقول باللسان لكن تبقى داخل على ربنا وانت حاسس زي ما النبي عليه الصلاه والسلام رب اجعلني مقيم الصلاه ما هي كده قال له اشكر اكون من الشاكرين قال له اوزعني ان اشكر اجعلني لك شكارا ما هو كده ما هو ده اللي هو اظهار العجز لله سبحانه وتعالى في الدين قبل الدنيا الناس دي بتتوكل في الفلوس، توكلنا على الله ومش عارف رايح فين، ها ربنا هيرزقني كويس جدا، ده اظهار العكس، ان انا ما رزقتنيش رب هجيب رزق منين؟ عايزين نبقى في الدين زي الدنيا، لما يجي يصلي يظهر عجزه لانه مش هيعرف يصلي صلاه خاشعه مقبوله الا ما هو يمن عليه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلي، هذا هو عليه الصلاه والسلام وهو سيد البشر وهو من هو عليه الصلاه والسلام.
لكن ال- 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 الكنز الثالث اللي هو التوكل ده قبل ما نكمل الخمسه، ايه السر بالمناسبه يعني جمله سريعه، ان واحد في جبل كالامام احمد بن حنبل يالف كتاب عن هذا الكنز تحديدا كتاب التوكل، هل انه سر كبير او احد اعمده التوحيد الكبرى؟
ده عارف، ولما فهم هذا الفهم الامام العظيم رحمه الله رحمة الواسعة، لما فهم سؤال عن التوكل، واحد بيسألك ما بيجيب عبارة دي السلف بقى بيقولك عبارة كده وانت تشرح في كتاب، لكن هو يقولها وخلص يعني كلمتين كده، سؤال عن التوكل، قال ألا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشيء، بس هو قال قطع الاستشراف إلى الخلق، قطع الكلمتين قاله الإمام أحمد، قطع الاستشراف، استشراف القلب إلى الخلق.
وهو قال يكون فضلتك ممكن تخطب في الجمله دي 20 خطبه.
طبعا التوكل احنا اخذنا فيه 9 دروس في الحكمه يعني دروس مطوله في الوكيل فالتوكل اظهار العجز، لازم تظهر، وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش متوكل، ده سمي المتوكل،
الله
ما خدش التسميه ده اللي هو
يعني ما كانش يعني صفه كده تاتي وطريقه،
لا 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 ده عالم عليه، ده
سماني المتوكل،
هي كده هو الوحيد الخبر جه فيه هو بس، المتوكلون كثير لكن ان يسمى المتوكل هو بس حصل ليه، ولذلك الواحد يتحدى كل اهل الحديث
بنمر عليها كتير وبنسمعها ما خدناش بالنا،
بشيء واحد امر به سيدنا عليه الصلاه والسلام ثم لم يطلبه من الله، لأنه متوكل يظهر عجزه في كل شيء، كل ربنا يطلب من حاجة ما فيش شيء طلب منه عليه الصلاة والسلام إلا وطلبه من الله صلى الله عليه وسلم،
الله أكبر،
ما هو ده التوكل، يؤمن بالعجز الكامل، على كلنا عجز على ربنا لغاية لما ربنا يعينني ويقدر لي أن إيه أن أفعل ذلك وأنفذه على المستوى المطلوب،
يعني حتى إذا صليت يعني أقدرني ربي على الصلاة بعدما أسلم أقول اللهم
لا
أستغفر الله،
لا استنى بس الصلاة بتاعتنا دي
في مطلق
الصلاة في شين كده اللي بنصليها دي آية عظيم، بس الخشوع
نسأل الله العفو والعافية،
أنت بعد الصلاة بتحس أنت تغيرت عن قبل الصلاة،
هي دي هي
دي
هي دي القضية،
أنت كنت في لقاء مع ربنا وطلع زي ما أنت كده، أنت عارف حاجة عن ربنا بقى، ده المصلي ده كان في لقاء مع الله صلاة حياته،
نعم
يعني حتى لو عنده نوى على شر قبل الصلاة إذا ذكر الله إيه وجدت قوم يرجع اللي كان نوى عليه، إنما ده بيخش يصلي وبيزداد،
إحنا لما بنقرأ الصفات دي يا سيدنا بنفتكر الصحابة بس، وجلت قلوبهم مستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الله، كأن إحنا نروح للسيرة
لأنهم طبقوا، لكن إحنا وإحنا نروح فين يا ولنا،
نسأل الله العافية،
لأنهم طبقوا واستفادوا بذلك وصعدوا إلى أماكن ومراتب عالية جدا عند ربنا بسبب الكنز الخمسي.
نعم نكمل الخمسة ولا ناخد اتصال بعد اذن فضلتك؟
سريع كده طيب دقيقة واحدة نكمل الخمسة عشان عايزين نتكلم على التلبية عشان بمناسبة الحج يعني،
طيب طب اسمح لي لو معانا آلاء سريعا كده عشان احنا معانا كلام غاية في الأهمية. السلام عليكم ورحمة الله، أخت آلاء من المنوفية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا بك يا آلاء،
والله يعني تحية لحضرتك ولوالدنا الحبيب الشيخ فوزي السعيد، اسأل الله عز وجل ان يجمعنا جميعا على قاعدة عرفات،
امين يا رب.
يعني والله حقا يعني انتم هيجتم مشاعرنا، اولا نحو كتاب الله عز وجل وتدبر فيه، وثانيا نحو عرفات وما ادراك ما عرفات، يعني هناك وما ادراك ما هناك، هناك تسكب العبرات تلين قلوب طالما تحجرت وطبع عليها الرمل، فليس من وقف على عرفات وأسكب هذه العبرات كمن يرد الدعوات الصادقة في مكانه، فيوم عرفة يوم مشهود أكثر الله العظيم بقوله وشاهد ومشهود، ويوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، ويوم مباهاة الله عز وجل بالملائكة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا فأشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم، فيعني أبلغ كل من يسمعني أمانة من يذهب إلى عرفات هذه العام أن يدعو لنا جميعا،
شكرا جزاك الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا وللمشاهدين والسامعين حج بيته الحرام يعني مخلصين له الدين. يبقى احنا معنا الكنوز الخمسة التي فاق بها الصحابة وفازوا ومن بعدهم من سرع الضراعة وكان في مقدمة الضارعين سيد الخلق
عليه الصلاة والسلام.
الاستعانة وهو الإمام طبعاً. في الاستعانة
طبعاً.
التوكل وهو
المتوكل.
سمي المتوكل. أنا بقرأ الحديث ده كثير أول مرة أخذ بالي يا سيدنا. طيب يبقى الكنز الرابع
الاستعاذة.
الاستعاذة
والاستعاذة دي بالضبط كده باختصار كده عشان اخواننا اللي هم مش واخدين بالهم في العلم قوي. لو الولد الطفل لقي سبعا او ثعبانا او كلبا مسعورا ماذا يفعل؟ وعي الطفل
بيستعيذ بيصرخ.
لا ابوه قريب منه بيعمل ايه؟ بيجري على ابوه ويصعد ويلطفه به. هو دي الاستعاذة. هو دي الاستعاذة. ده اللي المفروض المسلم على مع ربنا.
الله اكبر.
امال ايه؟ يلتجئ ويتحصن بربنا من عدوه من ابليس ومن شياطين الانس. هو دي الاستعاذة.
يعني
وما يميلش. شفت سيدنا عليه الصلاه والسلام
الله
كان بيعلمنا ازاي نستعيذ كل يوم؟ طبعا في استعاذة سهله خالص. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ايه ما خلق. دي سهله اي واحد فلاح عامل يقدر يحفظها. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تامات يعني المستلزمه للاثر.
نعم.
انا كل كلامي في شنك ولا يجيب اي نتيجه لما ربنا يقول. لما ربنا قالها كلمه لازم هتكون خلاص.
طب هل ده بتفتح لي افق جميل قوي يا سيدنا ربنا يبارك في عمرك. هل ده يعطينا معنى اخر ان ختام القران بالثلاث سور دي سوره التوحيد ومتعلقتها الفلق والناس وكلاهما استعاذتان بالله رب العالمين؟
لا ده المعوذات داخل فيها الاخلاص في الحديث كده.
نعم.
المعوذات الثلاث في الحديث كده فتح ده شرح موضوع طويل يعني.
نعم.
الاخلاص والفلق والناس دول اسمها المعوذات. ما ينفعش اقول المعوذات الفلق والناس بس. لا ده معهم اخلاص اساسيه جدا.
دي
هتتعاوذ بمين؟ تعاوذ بمين؟ بالوصف ده.
يعني كلمه المعوذات تشمل الثلاث
ثلاثه.
في الحديث المعوذتان
الفلق والناس. الفلق والناس انما سوره الاخلاص اساسيه جدا في الاستعاذة.
طيب هخطف اتصال سريع مع اخونا صبحي. معلش الناس عايزه تسلم على فضيلتك. والسلام عليكم ورحمه الله اخ صبحي.
انا بس في البدايه كده احب اكلم الشيخ فوزي كده ان شاء الله. وطبعا ربنا يا رب يثبته على الايمان والحق ويجمعنا به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في جنه الفردوس جنه عرضها السماوات والارض. وربنا يثبته ويكرمه ويجعله ذخرا للاسلام والمسلمين يا رب العالمين.
امين يا رب العالمين.
انا ردي مشاركتي بس يعني مش فيش اي اسئله ولا اي حاجه. ويثبته ويدعي لنا كده ان ربنا يثبتنا على الايمان ويجعلنا من اهل الجنه ان شاء الله ويكفر من امثاله ان شاء الله يعني الشيخ فوزي والشيخ الدكتور محمد عبد المقصود وجميع الشيوخ ان شاء الله يكون لهم دور خاصه في العهد البائد. كان طبعا لا يسع المجال ان احنا الواحد يتكلم في الموضوع ده خالص يعني طبعا. فربنا يا رب يثبته على الايمان ويجعلنا يا رب احنا والشيخ فوزي ان شاء الله يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنه الفردوس الاعلى. امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واسمح لي سيدنا انا عارف ان الشاي قرب يبرد.
لا 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 لا
هناخد فاصل تشرب الشاي ونعود ثاني مع العالم الرباني فضيله الشيخ فوزي.
استغفر الله استغفر الله والله هذا لست اهلا لذلك يعني.
الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك.
الله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إلى حضراتكم مع حضرة الناظر فضيلة الشيخ الداعية الكبير الشيخ فوزي السعيد. برحب فضيلتك مرة ثانية سيدنا.
الله يكرمك.
أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك.
الله.
أنا مش عارف هل دايما الأطباء والمهندسين الدعاء متفوقين زي
لا مفيش تفوق
يعني.
لا
التفوق زي طبعا مهندس فوزي السعيد يعني. لكن
يمن الله سبحانه وتعالى ما أنت عندك الشيخ حضرة المقصود. أنا أقول يعني لا أعلم إنسانا أعلم منه يعني اعتقاد أنا ومع حدود معرفتي أنا يعني.
نعم.
هو رجل أستاذ في الزراعة. يعني نشوف ربنا سبحانه وتعالى مديله إيه وبتاع. لا يتكلم في مسألة إلا من جميع جوانبها والنصوص وبالأحاديث والمخرجة وطريقة القيئة. اللهم بارك.
يعني أنا كنت أحضر لكم يعني في مسجد عزيز بالله والتوحيد في وقت صعب، وكيف يعني خلينا نقول إن الحمد لله أنتم حملتم الراية في وقت
الحمد
صعب
لله.
يعني
الحمد
حماية لله. للدعوة والمنهج السلفي وتبصرة الشباب وتحملتم في أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم جميعا يا رب العالمين. إحنا مع الكنز الرابع الاستعاذة، وده كنز مهم جدا. أنا بيحضرني قول الله تبارك وتعالى حتى لسيد الخلق
نعم.
إما ينزغنك من الشيطان نزغ
استعذ بالله
فاستعذ بالله.
نعم.
الآية فيها نوع من الاستنفار، أنا أشعر بهذا.
هي
استعذ بالله يعني
طبعا
إشارة
اللي إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ده الاستعاذة نتكلم فيها، ده أنا عامل فيها 11 ساعة.
لا ده كل كنز ده عايز حلقات يعني.
لا ما هي كده، ما هو الاستعاذة دي بالذات بس أنا بس عايز أنبه المسلمين للخيبة. 14 مرة كل يوم بتقرأ السور دي، كل يوم 14 مرة ثلاث صور في السنة. أول حاجة عك كل صلاة، هذه خمس مرات. ثاني حاجة الثلاث أذكار الصباح وثلاثة في المساء، هذه ستة وخمسة كان 11 عند النوم ثلاث مرات. الرقية اللي هي
في أداب النوم نعم.
وبدي يقرأ الثلاث إيه صور، يمسح الرأس الوجه وما أقبل من الجسد وما استطاع لو كان عنده أي ألم في أي مكان، خلص يرجع تاني من فوقش بقى والنفخة التالتة في الأول يقرأهم مرة تانية بمسح الرأس والوجه وما أقبل قبل ما ينام، لدرجة في مرض موت النبي عليه الصلاة
والسلام
أم المؤمنين قالت فاستعملت يديه لبركتهما.
الله
جعل الترقية. طب واحد يقول لك طب ما رأته وهو ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة، وانت بتلزم ربك انك بتقول يا رب خلاص انت هو استجد لحكمته هو برحمته هو سبحانه وتعالى اللي ما عملش حاجه، دي ده سنه انت امضي عباده لله سبحانه وتعالى
لطيف لما يشاء.
لا وعباده دي عبوديه عليك لا. تعملها تخفف عليك ترفع اجرك. فالمهم ان دي ايه الاستعاذه دي 14 مره في اليوم الثلاث صور غير الصيغه السهله اللي هو عايز كلمات لها التمات من شر ما خلق، ده ثلاث مرات ثلاث مرات الاستحاذة دي ضرورية. الكنز الأخير اللي بيجمعها كلها الاعتصام.
الله أكبر. خلينا نراجعهم كده، وإحنا للأسف الشديد المخرج بيقول أنا مش عايز أخلص يعني، لكن طبيعة الوقت بقى
الوقت
في
خلف
لكن على وعد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يعني كعادتك تستجيب لنا يعني مع ظروف مشغلك
عشان
مهم جدا نعم.
يسمعوا الكلام عشان هو بيلبي لعل ربنا يقبل التوبة، لأن التلبية دي إعلان توبة، إعلان رهيب جدا
إعلان توبة
وتوبة نصوح. عشان كقول له خلي بالك أنت بتصرخ بها صراخا وبتقيم الحج عليك، أنت بتقول له رب أنا جيت أنا توبت خلاص، توب من جميع النواحي.
لبيك أنت ناديت وأنا لبيت.
لا ده هي مش كده. لا ده المعنى
مثلا يعني.
لا ده المعنى واسع قوي قوي قوي، بس حاسس إنها في النهاية توبة نصوح.
التلبية توبة نصوح ده واحد من معانيها الكثيرة.
ومن ضمنها يوم أخطر ما فيها إيه؟ أنت بقى كم سنة مولود، أنت 30 سنة ولا 50 سنة ولا 70 سنة والشريعة منحاها وأنت مش دريان، يبقى أنت له الملك إزاي؟ إزاي بتقول الحمد لله هو الملك؟ طب والملك فين والشريعة مغيرة أصلا؟
ده كلام
فين تدورك أنت فين؟
ينطبق تماما بالواقع اللي إحنا فيه.
ما هو ده ما هو ده
في خطورة.
ده أنا بقول لك على حضرتك الكلام في التلبية كلام شديد خالص على الوقت.
خلينا ان شاء الله نعد السادة المشاهدين على فضيلة الشيخ فوز السيد ان شاء الله المعاني دي، لكن بسرعة كده الكنوز الخمسة اللي اشار ليها فضيلة الشيخ فوزي: الضراعة، الاستعانة، التوكل، الاستعاذة، الاعتصام. معلش يا احمد اقولهم تاني بسرعة: الضراعة، الاستعانة، التوكل، الاستعاذة، الاعتصام. ودي هدية لخطباء الجمعة ممكن ياخدوها يشرحوها يعني كما عودنا فضيل الشيخ فوزي السعيد الذي يعني مهما تكلمنا فلن نستطيع أن نفيه حق. أشكرك شكرا جزيلا سيدنا، أسأل الله أن يبارك لك في عمرك وفي علمك وننتفع بك كثيرا أنت وعلمائنا الأجلاء. جزاك الله خيرا، جزاك الله فضلا ومنا وكرما يا رب العالمين. بشكر حضراتكم وآسف لكل الاتصالات التي لم نستطع أن يعني نسمع أصحابها، لكن إن شاء الله مأجورون بإذن الله تبارك وتعالى. وبشكر مخرجنا أحمد عبد الله، وتحياتي لكم في على هذا اللقاء العاجر، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجهنا.